بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. في هذه الحلقة عندنا بعض المواضيع المهمة التي ربما حدثت في الأيام الماضية القليلة، والتي سنسلط عليها الضوء من منظورنا الخاص ومن منظور الشريعة، وربما نربطه بالأيام القادمة وما الواجب علينا تجاه مثل هذه المواضيع. حرب الإلكترونية. الحرب الإلكترونية ليست حربا تقليدية. سنعرف في هذه الحلقة باستضافة أحد المختصين ما مفهوم وما ماهية الحرب الإلكترونية، وإذا وقعت ما الذي ممكن أن يجري في العالم مستقبلا، ما يعني حدث من شرارة لهذه الحرب في الأيام الماضية. أطلقها شاب سعودي يسمي نفسه عمر، ويقول عن نفسه أن عمره 19 عاما، وحدد منطقته بأنه في الرياض، ويقول حسب ما نقل في وسائل الإعلام بأنه هو الذي قام بعمل القرصنة، ما يسمى بالهكر، على أكبر المؤسسات المالية في أكبر دولة في العالم تحتاط أمنيا في أنظمتها الإلكترونية، أكبر دولة في العالم تخاف وتحتاط. فسنعرف الليلة أن أكبر أجهزة الأمن، أمن الإلكتروني العالمية، أصلها إسرائيلي، ومع هذا كيف اخترق هذا الشاب الصغير الذي كما يزعم عمره 19 سنة أكبر شركات العالم حماية، ووصل لوين؟ لأكبر وأخطر المؤسسات داخل إسرائيل. أمر ترى قد لا يصدقه العاقل، وقد يستبعده بعض الناس، لأننا احنا عندنا فكرة أن احنا العرب ما يمكننا نفعل شيء، بغض النظر الحين راح نتكلم اليوم حتى عن الحكم الشرعي، سنتصل على أستاذ ودكتور في جامعة الكويت، كلية الشريعة جامعة الكويت، ونسأله عن حكم الشريعة في مثل هذه الأعمال. وأنا قبل أن أتكلم عن حكم الشريعة في مثل هذه الأعمال، القرصنة على الأجهزة أو الأنظمة المالية وغير المالية في إسرائيل، لأضرب لك مثلا بسيطا. إحنا اليوم لو الواحد فينا عنده بيت، تخيل عندك بيت أنت بنيته وشريته وأثثته، وبيتك بيت أهلك وعيالك، فجأة جو ناس من برا، عائلة اطردوكم من البيت بالقوة، شالوكم قطوكم برا، دشوا داخل سكروا الباب، يا عالم يا شرطة يا ناس هذا طردوني من البيت، ما حد وقف وياك، الكل يخاف من هؤلاء الناس اللي اقتحموا بيتك واحتلوا بيتك. لو بيدك انك تقطع الكهرباء عليهم ما تقطعها، لو بيدك انك توقف الماء عنهم ما توقفه، لو بيدك انك حتى لو تقطع عليهم غاز عشان بس يطلعون من بيتي ما تسويها، بيتك ناس محتلين بيتك، بعد اي واحد من برا يقول اتعامل معهم باخلاق، اي اخلاق؟ طردوني برا البيت، ناس باقوا بيتي قاعدين ينهبون حلالي داخل البيت، والدنيا كلها راضية وساكتة، واللي مو راضي مو قادر يسوي لي شيء، وتقولون لي والله لا لازم تتعامل معاهم باتفاقيات طبعا هذا المثال اليوم اللي قاعدين احنا نسلط عليها الضوء بيننا وبين اسرائيل. اسرائيل جايه ومحتله ارضنا، وطاردنا شعب، طارده شعبنا، وتهدم مساجدنا وتحرق مصلياتنا. فلما يسال الواحد انه والله هذا صح ولا غلط، خلي تتذكر هذا المثال بعدين يسال هذا السؤال، واحنا راح يعني يكون بين اتصال مع احد المشايخ عشان نعرف حكم الشريعة وبالدليل على مثل هذه الأعمال. الهكر، شنو معنى الهكر؟ شلون يصير الواحد هكر؟ وهل هذا مطلوب إحنا اليوم أن الواحد فينا يصير هكر ولا لا؟ لأن فيها أضرار كثيرة أيضا، هذا كله راح نعرفه في حلقتنا اليوم بإذن الله عز وجل، وبنعرف قصة هذا الشاب عمر، وشنو الضرر اللي سببه على إسرائيل، وشنو الآثار الممكن أنها تحدث في الأيام القادمة على هذه الشرارة التي أطلقت فيما يسمى بالحرب الإلكترونية. خلينا نشوف هذا التقرير ونكمل وياكم بإذن الله.
اخترقونا، اخترقنا السعوديون، إسرائيل استفاقت اليوم على قلق كبير وما يشبه الذعر لدى الإسرائيليين على المستويين الشعبي وكذا أيضا الرسمي بفعل هذه العملية.
اتصل بي شخص وقال لي إن اسمي موجود بين أسماء من سرقت وكشفت بطاقتهم الائتمانية، تحققت من الموضوع وقالوا لي في الشركة نعم لقد وصل إليك أيضا.
اختراق الشبكة هو عملية إرهابية ومس بسيادة الدولة وإعلان حرب، وسنرد بقوة عليها.
في البنك الأمي نحن نستبدل البطاقات، فتحنا طوال الليل، أرسلنا رسائل للزبائن بأننا قادرون على السيطرة على الموضوع حتى نقوم بتهدئتهم. طاقم من عشرات الموظفين يرد على الاتصالات الهاتفية، لكن كل بيانات الجمهور الإسرائيلي، الفيزا كارد، الاسم، التليفون، رقم البنك، الرقم السري، رقم الحساب، عرضها عمر السعودي، قال للعالم خذوا فيزا، ولكل اللصوص في العالم إذا أردتم استخدامها استخدموها.
اتصلت بأمي وهي في حالة هلع بعد نشر القائمة الثانية وقالت لي إن اسمي موجود فيها. اتصلت بشركة لألغي البطاقة وانتظرت طويلا جدا لأن الآلاف يتصلون. كل يوم أفحص إذا تم استعمال بطاقتي وأشعر أني لست محميا في أي مكان، فقدت خصوصيتي ومعلوماتي الشخصية.
للمرة الثانية وللمرة الثالثة دخل الهاكر أو المسمى بالقرصان عمر السعودي وشطب الفيزا كارد بالنسبة لأكثر من بنك إسرائيلي.
أصنف ما قام به الهاكر في إطار العمل الجنائي، تسلل إلى عشرات المواقع خلال أشهر ونشر التفاصيل.
هم ماذا يفهموا عن العرب؟ يعرفوا أن العرب مجموعة من المتخلفين لا يستطيعون الوقوف على حافلة باص بالدور. يقولون العرب مجموعة من المتخلفين وهم يفاخرون. شارون، نتنياهو، باراك، نحن في الهايتك. في الهايتك اليوم هكر عربي حتى أولاد يتمكنوا، كما نذكر قبل 5 سنوات أو أكثر أولاد فلسطينيون صغار تمكنوا من اقتحام وزارة الدفاع الإسرائيلية والكنيسة وحكموا بالسجن.
الهاكرز السعودي المزعوم نجح في الوصول لصفحة نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ألون وكتب عليها: اعتذر يا داني، لست رجلا ولا يمكنك وقفي.
القراصنة السعوديون لم يكونوا يريدوا مالا، أرادوا إهانة إسرائيل، وبصراحة أهانوا إسرائيل، أهانوا إسرائيل.
طبعا بغض النظر الآن إحنا نشجع ولا ما نشجع، هذا راح نفصل فيه في الحلقة اليوم، فخلي يهدأ بعض الإخوان في التويتر الذين يعني مستغربين اني انا قاعد اشجع هذه الاعمال. انا ذكرت لك مثالا اليوم، الصهاينة ما ترك وسيلة مشروعة او غير مشروعة مسموحة قانونيا دوليا ولا مو مسموحة دوليا الا واستخدمتها ضد المسلمين في كل يعني بقعة في الارض، استخدموا وسائلهم في الغالب غير المشروعة في ايذاء شعوبنا الاسلامية ومقدساتنا. نتكلم عن اسطورة اليوم، اسرائيل او الصهاينة او البلد أو الكيان المحتل في فلسطين، هذا الكيان صار عند العالم اليوم أسطورة، وصار يعني عند العالم اليوم هذا النظام الذي لا يمكن هزيمته ولا يمكن اختراقه ولا يمكن إصابته في يعني على الأقل بجرح، هذا الذي يقال لنا اليوم. لكن شاب صغير مثل عمر كما يعني أطلق على نفسه استطاع أن يهزم هذه الأسطورة الكبرى، استطاع أن يقول لنا لا، ما في شيء اسمه مستحيل، لا تغركم هذه البهرجة، لا يغرنك الذين تقلبوا الذين كفروا في البلاد، لا تحسب أنهم على قوة مطلقة، فما في شيء اسمه قوة مطلقة، القوة لله جميعا، العزة عند الله، الله هو العزيز القهار. فإذا احنا إذا كانت عندنا إرادة وعندنا همة قد نسقط هذا الجبل الكبير، نسقط إن سمي جبلا أصلا، قد نكتشف يوم من الأيام أنه من ورق. هذا أول شيء حققه هذا الشاب عمر في يعني قرصنته على بعض الجهات اللي راح نعرفها بالتفصيل بعد قليل، وعن آثارها التي حققها في هذه القرصنة. نحن كما ذكرت نحن لا نشجع على القرصنة بشكل عام لأن هذه مشكلة، الناس تسرق أموال بالقرصنة، الناس تدمر مصالح العالم بالقرصنة، الناس تعطل مصالح البشر بالقرصنة، هذا كله يعني غلط. لكن احنا نتكلم عن حادثة حدثت مع عدو صهيوني، نحن بيننا وبينه معركة وحرب وقتال، ومع هذا عمر السعودي التزم بأخلاق المسلمين كان يقدر يسحب من بنوكهم مليارات، كان يقدر يصير ملياردير ترى في زمانه ويسحب اللي يبيه ويروح ويختفي ولا حد درى عنه، لكن التزم بأخلاق الإنسان العربي والمسلم وبين لهم ترى أنا ما أخذت ولا فلس ولا ريال ولا شيء من عملاتكم، ولو أبي أفعل، لكن مجرد أريد أن أبين لكم أنكم لا تستطيعون أن تقفوا حتى أمام شبابنا وصغارنا لو صدقت النيات والهمم. وصل إلى نائب وزير الخارجية ودخل إلى موقعه وإلى صفحته وقال عذرا لست رجلا، يعني ما أستطيع واجهك لأنك لست رجلا في النهاية، يقصد الرجولة الحقيقية ليست الذكورة. شاب أهان العزة والكبرياء والغطرسة الإسرائيلية في العالم، ما ناموا ترى ليالي، البورصة انهارت سقطت 10 نقاط، تخيلوا يعني يا إخوان البنوك والناس في ذعر، وهذا الإنسان سرق الفيزا الكروت البطاقات الائتمانية فعل ما فعل، لكن ما أخذ دولارا، هو في النهاية ما أراد أن يأخذ شيئا لنفسه ولم يرد أن ينتصر لنفسه أصلا، وما أراد حظا من حظوظ الدنيا، لكن في النهاية أراد أن يبين لنا ترى هذا الوهم الكبير اللي تسمونه إسرائيل ترى نستطيع بجهد بسيط أن نسقطه ونحطمه. إسرائيل الآن تهدد بحرب إلكترونية، تهدد بحرب شاملة، تهدد برد كبير وشامل. سوف نعرف لو فعلا بدأت إسرائيل أو دولة أو الكيان الصهيوني الذي لا يستحق أن يكون دولة أصلا، ليس بدولة، هو هذا الكيان الصهيوني المحتل لو بدأ بحرب شاملة كيف نستطيع أن نتصدى لهذه الحرب وما هي الأضرار؟ لكن قبل هذا لما نعرف الحكم الشرعي بمثل هذه الأفعال، لأن في ناس عندهم الورع زايد فقاعدين يستنكرون شلون ترضون لفعل غلط أصلا، الهاكر ناس يعني مزينين كيف ترضون بالغلط حتى لو مع الصهاينة، في ورع بارد عند بعض الناس. نبي نعرف رأي الحكم أو الحكم الشرعي في مثل هذه الأعمال. معنا الدكتور شافي سلطان العجمي، أستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وعضو تجمع دعاة الكويت، حياك الله معنا دكتور شيخ شافي.
يا مرحبا، حياك الله.
الله يبارك فيك شيخنا.
يا مرحبا واهلا بكم.
الله شيخنا، في جزئية يتساءل عنها الكثيرون اليوم، فعل الشاب عمر إن صدقت الرواية في أنه اخترق أجهزة وأنظمة مالية ومؤسسات مالية كثيرة في إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل، وسبب لهم مشكلة كبيرة وخسائر مالية عظيمة مع أنه ما سرق شيئا لنفسه، حكم شرعا هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فعلاقة المسلمين بالصهاينة هي علاقة حرب، وهم محاربون لله ورسوله وللمؤمنين، وقد اغتصبوا بلاد المسلمين في فلسطين وأخذوا أموالهم وشردوهم وآذوهم في أديانهم وثقافتهم وعقولهم. فجهادهم واجب، جهادهم بالنفس وجهادهم بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر اليهود بني النضير حرق نخلهم، فقال اليهود إنك يا محمد تدعو إلى السلم، فكيف تحرق النخل؟ فأنزل الله سبحانه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهذا الحديث نص في مسألة جهاد المحاربين بالمال. وجهاد الكفار المحاربين بالمال له صور متعددة.
يعني عفوا شيخنا يعني هل يعتبر هذا الفعل نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله؟
لا شك، هذا من الجهاد الواجب وليس الجهاد المستحب، هذا يعتبر من الجهاد الواجب. أما الذين يقولون أن هؤلاء ليسوا بمحاربين وأن الذين يحملون السلاح هم المحاربون، فهؤلاء ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالحماقة مع الجهل ورقة الدين. فكل من استولى على بلاد المسلمين من الصهاينة فهو من المحاربين، سواء كان امرأة أو كبيرا أو صغيرا، ولا يشترط أن يحمل السلاح ما دام أنه استولى على بلاد المسلمين وبنى عليها بنيانا أو بنكا، فإن إزالة هذا البنك أو التضييق على هذا البنك أو الدخول على حسابات هذا البنك من الجهاد الواجب.
شيخنا، ما رأيك بمن يقول أن بيننا وبينهم صلحا وبيننا وبيننا بيننا وبينهم عهدا فلا يجب نقضه؟
لا شك أن هذا العهد الذي أبرمه بعض الناس مع هؤلاء الصهاينة عهد باطل، لأن من شروط الصلح الذي يقام بين المسلمين وبين اليهود أن يكون لمصلحة المسلمين، وأما الصلح الذي يقام بين السلطة الفلسطينية وبين الصهاينة فهو لمصلحة الصهاينة وليس لمصلحة المسلمين، هذا أولا. ثانيا، نحن ليس بيننا وبين الصهاينة الصلح، حتى لو قلنا أن الصلح الذي أقامته السلطة الفلسطينية فهذا الحكم لو قبلنا به يكون خاصا بين السلطة وبين الصهاينة. أما علاقتنا نحن المسلمون بهم فهي علاقة حرب، يجب أن نحاربهم بالمال والرأي والنفس، وما فعله هذا الشاب من الدخول على حسابات هؤلاء المحاربين من الجهاد الواجب الذي يجب أن ينصر ويؤكد ويزاد منه. نعم. ونبتكر الطرق الجديدة التي تضيق عليهم، لأنهم لم يفتروا في تلبيس على المسلمين والتضييق عليهم في دينهم وأموالهم.
إذن عفوا دكتور، في نهاية اللقاء هي دعوة صريحة منكم شيخنا لمن يستطيع أن يؤذي الصهاينة في فلسطين بمثل هذه الطرق فإن الباب مفتوح وهو من الجهاد في سبيل الله.
لا شك من استطاع أن ينصر إخوانه المسلمين بأي وسيلة نافعة مباحة فهو واجب عليه.
أشكرك دكتور شافي سلطان العجمي، أستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، شكرا جزيلا على هذا التوضيح الشرعي. وأنا أشكر حتى بعض المعارضين يبقى رأيهم، لكن هذا رأي الشرع، ولنا أيضا وقفة مع هذا الموضوع، موضوع الهكر والأمور الفنية، ومتى يسمى وكيف يكون الشاب يعني قد سمي بهذا الاسم، وماذا فعل حقيقة الشاب عمر، وكيف أثر في دولة أو الكيان الصهيوني، وكيف زلزل يعني عروشهم الأمنية والاقتصادية. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. حياكم الله معنا من جديد في هذه الحلقة اللي خصصنا أول جزء فيها عن ما حدث من الهكر عمر مع الكيان الصهيوني. معنا ضيف في هذه الحلقة الأخصائي أمن المعلومات الأستاذ عبد الله يوسف العلي، حياك الله معنا.
حياك الله يا مرحبا.
أستاذ عبد الله أبو يوسف، الحادثة اللي حدثت والناس سمعوا فيها، في ناس قد تكون ما عندها خلفية كبيرة في الموضوع، شنو سوى عمر أو من سمي بعمر في الكيان الصهيوني؟
عمر باختصار يعني فاجئ العالم في تقريبا في الأسابيع اللي فاتت أن بنشر تقريبا أكثر من 400,000 كريدت كارد بكامل تفاصيلها من 3 بنوك إسرائيلية، بنك لأومي وأرخي وأستار، هذه من أقوى البنوك الإسرائيلية، وهي يعني تعطي حتى ائتمانات ومصرفية وكذا. فهو حسب كلامه أنه اخترق هذه الثلاثة زائد موقعين أيضا في الانترنت يقدمون خدمات للمتدينين الصهاينة حول العالم، يبيع لهم ملابس والشموع وطريقتهم كذا. فنشر معلوماتهم بكامل تفاصيلها، تقريبا 400,000 كريدت كارد أغلبها فاليد شغال، نشرها كاملة تحتوي جميع التفاصيل، الاسم الرقم السري الاسم الكامل العنوان السكن حتى الرقم المدني جميع تفاصيل، يعني غير الكريدت كارد هذه.
هذا على البنوك الرئيسية، وهذا أثر على البورصة
طبعا، أكيد راح يأثر على القطاع الاقتصادي بالكامل.
اقتصاد. طيب فعل عمر هذا، أنا سمعت حتى دش على مواقع رسمية أخرى يعني غير مالية بعد، دش عليها وهددهم بأن يستطيع أن يقتحم أغلب الأجهزة الصهيونية.
هو في البداية عمر هو فرد من المجموعة، كانت تسمي نفسها اسمها أكس بي جروب، وبعد ما اخترق وصارت عليها حملة طبعا أخذتها إسرائيل في بطريقة رسمية جدا، ونائب وزير الخارجية رجل دبلوماسي عنده بروتوكول لما يهدد الشخص هذا بالقتل وانه راح يستعمل
هدد بالقتل
ويستعمل معاه جميع واعلن انه هو ارهابي ويجب قتله والتعامل معاه فهو ما يتكلم من فراغ.
طيب عيل يعني عمر الله يحفظه اثر عيل في الصهاينة تأثير كبير.
طبعا تأثير كبير وفي تأثيرين، تأثير اقتصادي هو قال اصلا يعني هو في نوع من الهاكرز يسمون نفسهم الهاكتفست اللي هم يقول لهم انا ما نخترق لانفسنا او لاثبات شخصيه كذا، احنا نخترق يعني من اجل ريزه، من اجل سبب، من عندنا مبادئ نخترق من اجلها. هو قال هذا الكلام في احد خطاباته وقال ان انا اخترقت القطاعات المصرفيه هذه الصهيونيه تو انسلت اسرائيل، لاهانه اسرائيل اللي سوته يعني في فلسطين وكذا. ايضا يقول انا ابي ان 400 الف هؤلاء اللي انا نشرت بياناتهم كدفعه اولى، هو قال انا عندي 1.5 مليون اللي هي تقريبا نصف الشعب الاسرائيلي بثلاثة مليون تقريبا، فقال عندي اسامي الاحياء والاموات، حتى حسابات الاموات موجوده يعني قال عنده اولادهم وعيالهم مناطقهم وسكنهم، فهو اختراق مصرفي للحسابات البنكيه زائد اختراق كبير للخصوصيه. ويقولون على قولتهم يقول لك يهودي يعني اذبحها ولا تبقى فلوسه. فيعني اثر
بالنسبه لهم المال اهم شيء في طبعا. الناس يمكن تستغرب شاب بهالعمر يهدد الكيان كله بقطاعات المصرفية كلها والأحياء والأموات منهم وقاعد يهدد بأن هذا ولا شيء من اللي أنا أقدر أسويه.
صحيح.
وأنا أقدر أسوي أشياء ما تتخيلون شنو أقدر أسويه، يمكن حتى الأجهزة الأمنية بكرة قد يخترقها، المفاعل النووي قد يخترق أجهزة الإلكترونية أيضا. هل ممكن أو يتصور حسب المعلومات الفنية اللي عندكم تقنيا، هل ممكن شاب بهالعمر يخترق كل أجهزة الحماية هذه ويدش؟
هو تقنيا ممكن، هذا اللي بنرجع حق تاريخ اختراق البنوك، نجد ان في بنوك كبيره تم اختراقها، بنك اوف امريكا من اعظم البنوك الامريكيه تم اختراقها، بوست بنك قبل 3 ايام اخترق وسحبت منه تقريبا 7 مليون دولار، 3 ايام قاعدين الهاكرز بداخل الشبكه. عندك بنك اتش دي اف سي في الهند ايضا اخترق، وهذا وضع جميع المعلومات يعني في التورنت اي واحد ممكن يسحبها. في شركات عملاقه، في فيروس قاعد سنه كامله في المفاعل ابو شهر النووي الايراني. في فايروس اسمه بعد دوغو ثاني جلس في المفاعلات يسحب المعلومات، يعني الحرب اذا صارت الكترونيه لها اثار كبيره.
انزين هذا نقطه مهمه جدا، الحين اسرائيل تهدد
طبعا
هذا الكيان النجس القدر اللي نسال الله ان يجتث من الارض، يهدد الان بحرب الكترونيه، واظن اكبر شركات الحمايه في النهايه اسرائيليه حمايه الانظمه هذه. طيب لو صارت حرب الكترونيه بين اسرائيل وبين الخليج، السعودية في مقدمتهم أو الدول العربية بشكل عام، شنو المتوقع أنه يصير مثلا؟ شنو الأثار اللي ممكن تصير؟
طبعا راح تكون أثار عملاقة كبيرة. إذا كانت الحرب يعني إلكترونية رسمية بين الدول، صارت نشوفها في روسيا مع جورجيا لما اقتحمت الدولة اللي بينهم أستونيا أعتقد، فروسيا عطلت جميع القطاع الإذاعي والتلفزيوني والمصرفي وشبكات الموبايل، دولة جورجيا كلها صار لها يعني سويتش أوف عن العالم، ما يقدرون ياخذون اي مصدر من مصادر،
لان متفوقه روسيا على جورجيا الكترونيا
يعني، حتى اصلا فيها حتى في قنابل الكترونيه يعني مرات تلقى يعني تسكر الاجهزه، تسكر اجهزه الموبايل، تسكر
يعني كذا. يعني الحين كنا قاعد نقول حق شبابنا يا شباب خلكم مستعدين، اعدوا لهم الكترونيا ايضا
طبعًا.
اذا كانت في حرب قد توصل للمفاعلات النوويه، قلت قبل شويه ابو شهر وصل المفاعل النووي
طبعا، في فيروس اللي هو ساكتس اعتقد اسمه، قاعد تقريبا سنه كامله تو اكتشف واثر وعطل المفاعل فتره معينه. مثل ما قلت لك يعني جورجيا مع روسيا، فالحرب الالكترونيه لها اثر كبير طبعا، راح يكون القطاع المصرفي الحين خاصه في السعوديه يتعرض لهجمات، هو يتعرض، انا كلموني بعض الشباب في يشتغلون في البنك ان في هجمات يعني قاعد تصير على البنك، هجمات حجب خدمه، قطع اتصالات. يجب اعتقد على المؤسسات المصرفيه العربيه، المؤسسات الحكوميه ان تكون على اتم الاستعداد، تحط اجهزه متقدمه اذا جهاز يبي له تحديث تحدثه.
اكيد دائما في تهديد الحين، يعني افترض ان في استعداد،
لازم اكيد لازم يكون في بوليسي.
هل انت تلاحظ الدول الخليجيه بالذات على اثر التهديد الان من وزاره الخارجيه، وصل الامر لنائب رئيس وزير الخارجيه، هل في استعدادات قاعده تصير ولا؟
هو على المستوى الرسمي ما اعلن شيء ولا اعلن اي استعداد، ما شفت اي تصريح رسمي لاي دوله خليجيه انها اعلنت انها مستعده وان البنيه التحتيه ثابته ومستقره. اصلا اكبر مصيبه الحين في قانون في امريكا اسمه قانون سوبا، قانون هذا راح يفرض الرقابه على الانترنت. اعلن عن الكونغرس انه راح يطرح للتصويت، قامت مجموعه من الهاكرز اسمها انونيمس، وهي مجموعه عملاقه جدا تمتلك يعني قدرات هائله، هذا البارحة بإيقاف موقع البيت الأبيض ووزارة العدل بجميع خدماتها وموقع الـ FBI وموقع اسمها الـ RIAA
بس عشان لا يصوتون على رقابة الإنترنت.
هذا قبل ثلاثة أيام هجمات متواصلة، المواقع كلها أوفلاين. أمس أعلن لارث سميث اللي هو رئيس لجنة تشريعية لهذا القانون بسحب القرار نتيجة الضغط
على الإلكترونياً. نعم، يسحبون قرار في الأمم المتحدة في الكونغرس.
الكونغرس طبعاً. نعم،
يعني الشباب اللي داشين في هذا المجال أو اللي عنده خبرة أو مقتدر في قضية الهكر، المشكلة الشباب قاعد يدشون في سرقة إيميلات.
نعم،
في سرقة أموال. في كلام للأسف محرم شرعاً وفعل تخريب حتى. نعم، في بعض الدول. صحيح. ليش ما نوجههم لعلى الأقل مهاجمة الصهاينة اللي عندنا؟
هو هذا يحتاج وعي، يحتاج المؤسسات الحكومية أصلاً، في جميع مؤسسات الحكومية العالمية فيها ديبارتمنت كاملة أو إدارة كاملة بس متعلقة بالسايبر كرايم وبالتحقيق الجنائي وبالحرب الإلكترونية والحرب الفضائية. دائما يعني جميع، أنا ما أتوقع في الدول الخليجية فيها، الوحيدة الإمارات اللي فيها يعني مركز حق أمن المعلومات كقطاع حكومي يعني.
طبعا أستاذ عبد الله يوسف العلي أخصائي أمن معلومات، حياك الله، نشكرك شكر جزيل طبعا على أنك ضيف معنا. أنا في معلومات استفدت منها حقيقة في هذه الحلقة. طبعا الموضوع كبير جدا وقد يعني نطرحه بعدين بإذن الله عز وجل، يعني في حلقات مستقلة، لأن إحنا مو على التشجيع مطلق، لكن قد نوجه هذا العمل إلى بعض الأعمال التي تخدم دين الله سبحانه وتعالى وترد أعداء الله عز وجل عن هذه الأمة على الأقل. يعني إذا كان الشيخ شافي يرى أن هذا واجب مع إسرائيل، على الأقل من باب التحصين، تحصين هذه الأمة، يفترض أن فيها أنظمة حماية متطورة، شباب على الأقل إذا كانت الدولة ما تجند، الناس لازم على الأقل تستعد لمعركة قد تصل إلى أن تتعطل الأسلحة النووية في الدول وتنشل الحياة. أستاذ عبد الله، الاتصالات، المواصلات، التلفزيون، الإعلام،
المستشفيات تعطل كلها على أنظمة
المستشفيات.
طبعا أكيد،
يعني أنا أستطيع أن أقضي على دولة قضاء كامل. نعم، صح. إلكترونيا وأنا قاعد في البيت على جهاز الكمبيوتر، هذا من باب إعداد لهذه المعركة اللي قد تكون يعني قادمة بين المسلمين وغيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الاستعداد. أشكرك مرة ثانية، شكر جزيل أخوي بيوسف، خلكم ويانا، نرجع إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. هذا الذي أقلب الآن بين يدي تقرير لهيومن رايتس ووتش عن وضع الشاذين جنسيا في الكويت. قبل أيام تقريبا أقل من أسبوع عملوا مؤتمرا صحفيا في الكويت وبرعاية ودعم من بعض الجهات عندنا هنا، وطالبوا في هذا المؤتمر الحكومة الكويتية وبالذات وزارة الداخلية الكويتية بالتوقف عن ملاحقة ومطاردة هؤلاء الشاذين جنسيا، لأن في الكويت صدر قانون قبل فترة من بعض أعضاء مجلس الأمة يجرم التحول الجنسي والتشبه، حتى التشبه والشذوذ الجنسي سواء من الشباب أو من البنات، صدر قانون للقبض عليهم ومعالجتهم سواء طبيا أو نفسيا. وهذا القانون أخذ فترة يعني من التطبيق ثم ضعف تطبيقه. اليوم جت هذه المنظمة العالمية اللي حاشرة خشمها عندنا هني في الكويت، داسة أنفها عندنا، تعالوا يا جماعة خلوا اللي بيتحول يتحول، ليش ما تعطون الناس حقوقها؟ طبعا قبل ما أتكلم عن هذا الموضوع خلي أتكلم عن موضوع أكبر منه شوية، قضية الحرية والحرية والحرية اللي طنطن عليها أكثر من إنسان اليوم وكثير من الأحزاب وحتى بعض المرشحين اليوم قاعد يتكلم عن الحرية. الحرية، هل في حرية مطلقة أصلا؟ ترى لا العقل ولا القانون ولا الشرع ولا الدول حتى الليبرالية تؤمن في شيء اسمه حرية مطلقة. هذه في نظريات الليبرالية موجود، صح، بعض من أسس النظرية الليبرالية والفكر الليبرالي كتب عن الحرية المطلقة، لكنها في الوجود ما في شيء اسمه حرية مطلقة، ولا أحد يطبقه، ولا أحد حتى من يؤمن فيه أيضا ما ينفذ الحرية المطلقة. لما يقولون والله هذه حرة تبي تتحول، مو عاجبها تفضل مرة، الله خالقها مرة تبي تصير ريال، ولا هذا رجل مو عاجبه يبي يصير مره؟ كيف حر؟ وهذا المبدا اللي اليوم قاعد ينطلقون منه اكثر الليبراليين اليوم. يا اخي ناس احرار، خلوهم افتحوا لهم بار، اللي يبي يشرب يشرب، ما تبي تشرب لا تشرب، لكن خلوه مسموح. ليش بالسر؟ ليش الواحد يلاحق ويطارد؟ يا اخي افتحوا دور، اللي يبي يتزوج يتزوج، اللي ما يبي يتزوج افتحوا ملاهي ليليه، خلوا الدعاره مسموحه بالقانون، خلوا البنات يمارسون الدعاره الحره. حره كيفها؟ انت ما تبي لا تمارس الزنا، لكن غيرك يبي يزني، ليش تمنعون الناس والناس احرار؟ ما اذوكم، هي تستفيد وهو يستفيد بالزنا، خلوهم يروحون يزنون. مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث السفينه، قال يعني عن الخرق اللي في السفينه، قال يعني انا ما ابي اضر اللي فوقي، ما لي شغل فيهم، انا كل يوم طالع فوق عشان اسحب ماي من النهر. لا يا جماعه، انا اخرق في مكاني في تحت السفينه، اخرق خرق اسحب الماي واشرب منه. هذا المثال يدل على ان كل من اراد ان يعصي الله عز وجل ويخرق النظام الصحيح والعقل الصريح والشريعه الاسلاميه او الربانيه الالهيه، هذا في النهايه سفيه. ترى شنو قاعد اخرق سفينه عشان اسحب ماي؟ مجنون انت سفيه. طبعا لو تركوهم شو يصير؟ يغرقون كلهم. لكن لو مسكوهم شو تمسكهم؟ احرار. لا يا جماعه، الحريه لها حد، الحريه لها حدود، على الاقل حدود الشرع، في حدود شريعه. اذا ما نؤمن بالعادات ولا نؤمن بالتقاليد ولا نؤمن بالانسانيه ولا نؤمن بالعقل الصحيح ولا نؤمن براي الاغلبيه ولا نؤمن بهذا كله، على الاقل يا جماعه في شيء اسمه شريعه. شلون ما نؤمن بالشريعه على انها احكم الاحكام وخير الهدي؟ اليوم ترى حتى بعض المرشحين اللي قاعد يتكلم بهذا الكلام، بعضهم يؤمن بما انا اقوله، انه يبي الحريه المطلقه حتى بالخمور والزنا والدعاره والفساد والشذوذ الجنسي والمثليه كله خلوه مسموح بالكويت. وبعضهم يصرح فيها ترى، وبعضهم يقولها ومو فاهم معناها. وهني المصيبه اكبر بعد، اللي مو فاهم ايش قاعد يقول. احنا نؤمن بالحريه، نعم، والحريه اصل، حتى في 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 اعتناق الدين انت حر، لا اكراه في الدين. لكن هذه الحريه تنتهي اول شيء عندما تعتدي على حريات الاخرين، تنتهي عندما يجاهر الانسان في بلاد الاسلاميه بمعصيه منكره اجمع الناس على انكارها. لا تعال، مو على كيفك، لان المنكر اذا انت تسويه وهذا يسويه وهذا يسويه شو يصير؟ يصير المنكر معروف والمعروف منكر. احنا خير امه اخرجت للناس، ليش تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ الا اذا ياتون بعض الناس يقولون لا يبا، احنا حتى الدين والقران والشريعه ما الاسلام ما نبي، مثل ما قالوا بعض الناس. يا جماعه الاسلام يصادم مذهبنا وفكرنا ومنطقنا، اذا الاسلام نطرحه وناخذ ما نؤمن به عقلا، وهذه مصيبه كبرى. من هذا الباب جو مجموعه من الشهوانيين عندنا، المرضى النفسيين، السلوكيين، الناس المعتدى عليهم، الناس اللي مورس عليهم بعض الاشياء في الصغر، فصاروا في الكبر ناس معقدين، او ناس ضايعين لا هدف لهم في الحياه، او ناس شافوا بعض المنحرفين فقاموا يقلدونهم، او ناس اسباب كثيره طبعا، ارادوا ان يتخذوا من الشذوذ طريقه في الحياه. فالبنت بتصير رجل والرجل يبي يصير بنت، فحاولوا ان يفرضوا هذا علينا بالقوه. وترى بالكويت كانت مطالبات باقامه مظاهره للمثليين، تدرون شنو؟ مظاهره يطلعون فيها جنوس وبنات منحرفات شاذات، مظاهره امام العالم اعطونا حقوقنا. لهالدرجه حاولوا ما قدروا، حاولوا ياسسون جمعيه ما قدروا، طالبوا لهم بعض الكتاب كانوا يطالبون بحقوقهم عندنا بالكويت، بعض الاعلاميات كانوا يطالبون بحقوقهم بالتلفزيون، حاولوا بضغط اعلامي ما قدروا، لان المجتمع الحمد لله دين، المجتمع محافظ، مجتمع مسلم، المجتمع عربي اصيل، المجتمع كويتي نظيف، ما قدروا يمارسون ما يريدون من شذوذ. القانون منعهم الحمد لله، راحوا وين؟ برا الكويت الى منظمه هيومن رايتس ووتش، وجوا الكويت وبداوا يمارسون ضغوط دوليه على الحكومه الكويتيه. هذه حقوق الانسان، ها؟ تدرون متى يو؟ يا الشعب الكويتي الابي، لما كانوا البدون طالعين في مناطقهم ويطالبون بحقوقهم الانسانيه وحقوقهم في الحياه الكريمه، هيومن رايتس ووتش بدل ما يطالبون معاهم تدرون راحوا؟ نفس الوقت اللي كانت تصير احداث تيماء واحداث صليبيه واحداث بعض المناطق اللي مساكين كانوا يتعرضون فيها يعني لعنف مجرد لمطالبتهم بحقهم في الحياه الكريمه، نفس الوقت هيومن رايتس ووتش كانوا عاقدين مؤتمر في احد فنادق الكويت يطالبون بحقوق المثليين الجنسيين. يا جماعه هذول جايين لحقوق الانسان، هذول يعرفون الانسان اصلا، هذول وينهم؟ وين المنقبات اللي في فرنسا؟ هذول وينهم؟ وين المحجبات 20 30 سنه في تونس لين الله عز وجل نجاهم؟ سمعتوا صوتهم هيومن رايتس ووتش؟ سمعتوا صوتهم في سوريا والاطفال يذبحون والنساء يقتلن، الدماء تسفك يوميا على مرأى العالم، وهذيل جايين يطالبون بحقوق الشاذين والشاذات جنسيا. راح اعطيكم شنو عنوان تقريرهم، شنو العنوان اللي سووه في المؤتمر، وشنو التهمه الخطيره جدا اللي اتهموا فيها وزاره الداخليه الكويتيه. انا اتوقع انها من اخطر التهم التي اتهمت بها وزاره الداخليه الكويتيه، والغريب للحين ما سمعنا الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه يرد عليهم، ما رد. راح تعرفون اليوم علامات استفهام كبيره ترى في الحلقه عندي، شنو التهمه اللي اتهموا فيها رجال الداخليه، اخطر تهمه يمكن مرت، تهمه خطيره. اثنين ما في رد. ثلاثه شلون سمح لهم بهذا الكلام وهم جايين من برا الكويت. اربعه اللي ما اقدر اجاوب عليه، من وراهم؟ هذا سؤال قد لا اجد اجابته اليوم في الحلقه. خلينا نشوف التقرير نرجع مره ثانيه.
بعد انتشار التشبه بالجنس الآخر، عمل المصلحون على التصدي لهذه الظاهرة في بلادنا الكويت، فكانت النتيجة صدور قانون يجرم التشبه بالجنس الآخر وفتح المجال للعلاج النفسي لمن يعاني من هذه المشكلة التي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا، فضلا عن تحريمها في الشرع الإسلامي. وقبل أيام جاءت منظمة هيومن رايتس لتطالب المجتمع الكويتي بالسماح للشاذين جنسيا لممارسة حريتهم كما يدعون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال. فبعد التحريم الرباني والمنع القانوني، هل يحق لأي منظمة دولية بالتدخل بقوانيننا وديننا؟
التقرير Human Rights Watch اللي في الكويت اللي وراه جهات طبعا تدعمه، لعل جمعيات، لعل شخصيات نافذة، لعلهم إعلاميين، لعلهم بعض المرشحين بعد، الله أعلم. عنوان هذا التقرير يصطاد، أو المؤتمر اللي أقيم كله، يصطادوننا لمتعتهم. انتبه كلام خطير، ها؟ وزارة الداخلية قاعدة تطبق القانون، تدرون ليش؟ قاعدة تقبض على الشاذين والشاذات الجنوس والبويات اللي سمهم ما تسميهم، تدرون شنو هدفهم؟ مو تطبيق قانون، قاعدين يقبضون علينا علشان يعتدون عليهم جنسياً. هذا اتهام، وعندنا امثله ويايبين قصص الله اعلم من وين يايبينها. انا ما ابي الحين انفي ولا اثبت، انا مو دوري اني اثبت ولا انفي، هذا دور وزاره الداخليه. وزاره الداخليه جهه خارجيه بالتعاون مع جهات محليه، عقد مؤتمر نشر في جريدتين على حسب علمي، وفي كذا جريده قد يكون نشر انا ما ادري بالتفاصيل. اتهام لوزاره الداخليه وضباطها وشرطتها إن قاعدين يصطادون هؤلاء الشاذين والشاذات، تدرون شنو الهدف؟ الهدف إن يؤذونهم جنسيا في السجون وفي المعتقلات وفي المخافر وغيرها، ويايبين أمثلة بالأسماء. جماعة في اتهام أكثر من هذا؟ تدرون يعني شنو قاعدين يصورونكم؟ أقدر أوضح أكثر؟ أظن بعد صعبة، ها؟ شو أقول يعني؟ أنتوا صرتوا شنو؟ يعني ما قاعد اقول انتم تقبضون عشان تطقون، هذا ارحم. ما قاعد اقول قاعد تمسكون الناس وتقطونهم بالسجن ظلما، ترى هذا اهون. قاعدين يقولون انتم قاعدين تصطادون هؤلاء لمتعتكم. يا الله، في اتهام اكثر من هذا؟ ايش خلوا لكم؟ قانون، خلوا لكم شرف، خلوا لكم عرض، كرامه، خلوا لكم اخلاق، خلوا لكم انسانيه، ترى ما خلوا لكم شيء. كلمه هذه خطيره، شلون فاتت؟ والجرائد كلها شرت. ولا يا وزارة الداخلية الله يهديكم، بس بعض المقالات اللي قاعد تنشر أو بعض الكلام اللي قاعد نزلته بيان وردود ومتحدث رسمي وهذا ما يستحق الرد. أنتوا أمام أمرين الحين ترى لا ثالث لهما، هذا حسب رأيي الشخصي. إما أنكم تقولون صح إحنا كذي وهذه كارثة طبعا، أو تقولون لا هذا كذب إنزين حاسبوهم، ولا لأن هذيل يعني منظمة دولية هذيل وراهم ظهر ما تقدرون تحاسبونهم. يا جماعة قاعد يتهمونكم باتهام أنا أفهمه خطير جدا، شلون تسكتون؟ إما يكون صح وهذه كارثة أو يكون كذب وندوركم اثبتوا أنه كذب. بعدين يا جماعة هذا قانون الحين كويتي، قانون كويتي جاي منظمة دولية قاعدة تفرض علينا نحن نغير القانون الكويتي، شلون كذي يصير؟ يصير جايين هني وقاعدين يشتكون على الكويت ويرفعون قضايا على الكويت ان احنا عندنا تمييز عنصري وعندنا، اتركوا عنكم يا جماعه الاخلاق والدين، ترى هذا تجاوزوه الحين. الحين يبون يفرضون علينا راي من برا، من برا ان نسمح لاي امراه، اي امراه تبي تتحول تصير رجل مسموح، واي رجل يبي يحول نفسه امراه يسمح له بالقانون. وفي ضمن مطالباتهم اللي يمكن مو بالتقرير هذا اللي قالوا احدى افرادهم اني بالكويت للاسف من الاكاديميين، ان ليش ما نسمح للمرأة تتزوج امرأة وللرجل يتزوج رجل؟ محقوق انسان، هذه حقوق انسان يا جماعة. ترى بيوصلون فينا لمراتب يعني قد يعني اسف اقول على يعني الكلمة هذه ان الحيوانات ما وصلوا اليها، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. احنا ما نتكلم حتى عن الزنا العادي والعياذ بالله اللي قد الرغبة الإنسانية تدعو إليها، معنا محرم شرعا ولازم نوقفها ولازم نمنعها، لكن يتكلمون اليوم حتى عن الشذوذ وبكل وقاحة يطالبون بها، ولا في مطالبة بمظاهرة سلمية كما يسمونها. بس أبيكم تتخيلون شو شكل المظاهرة إذا صارت يعني لهؤلاء الشاذين والشاذات جنسيا، هذا اللي ناقصنا. كنا احنا ما عندنا مشاكل اليوم، كأن ما شاء الله الناس حقوقها كلها يعني وصلتها، وكأن الناس الحمد لله ما عندها أي يعني مظلوم فيهم. وصل إلينا هذه اللجنة الآن من برا ومسوي مؤتمر. والسؤال الأهم اللي قبل ما أطلع فاصل واستقبل بعد اتصالاتكم، السؤال الأهم من وراء استدعاء هذه المنظمة، من الشخصيات اللي قاعد تدعمها؟ من الأموال؟ من أصحاب الأموال اللي قاعدين يدعمون مثل هذه القضايا؟ من الإعلاميين؟ من الجمعيات؟ من الأحزاب؟ ما هي الأفكار؟ من وراء هذا كله؟ يا جماعة ترى هذا اللي يرفضه مو يرفضه إنسان متدين ولا وحدة منقبة، هذا كل إنسان الحمد لله يعيش بيننا في الكويت، حتى لو أن إنسان مجرد صلاة ما عنده شيء يرفض هذا الشيء، لأن أنا في النهاية إنسان، أنا بشر، أنا ماني كائن آخر حتى يأنف الحيوان من هذا الفعل. يصطادوننا لمتعتهم، اتهام خطير لوزارة الداخلية الكويتية وللقانون الكويتي وللأسف من جهة خارجية، والإعلام كله ينشره ولا رد فعل واحد تجاه هذه القضية. فاصل نرجع لكم مرة ثانية. عندي ملاحظة مهمة قبل أن نفتح باب الاتصالات. أنا ما أبي أنفي ولا أثبت الاتهام، لكن إذا وزارة الداخلية ثبت لديها أن في بعض الشرطة أو رجال الداخلية يعتدون جنسيا على من يقبض عليهم من الشاذين أو الشاذات، هذه مصيبة كبرى، هذه كارثة. لم يكن لأجل هذا قبض على هذا أو على تلك، الأصل أن يقبض عليهم للإصلاح، ما يقبض عليهم للاعتداء. إذا ثبت أنا أقول فهي كارثة، يجب على وزارة الداخلية أن تحقق فيها وأن تبحث عن المعتدى عليهم وعمن اعتدى عليهم، فيكون عبرة للعالمين، ليس فقط والله عشان أن من ربعنا ورفيجنا وهذاك ما يقدر يشتكي وكذا، خلوا يا جماعة بس واخروا من إدارة لإدارة. لا يا جماعة، إذا ثبت أن رجل من رجال الداخلية وقع في جريمة مثل هذه يعاقب أكثر من الإنسان العادي، بالمواطن العادي، لأن القضية خطيرة. هذا من رجل الأمن إذا ثبت هذا، وإذا لم يثبت هذا الاعتداء أو هذا الاتهام يجب أن ينفى من وزارة الداخلية. إحنا يا جماعة ندري أن هؤلاء المتحولين أو عفوا المتشبهين والمتشبهات على خطورة جرمهم، إلا أن الكثير منهم مساكين. مساكين ترى هم ما يعرفون الطريق، بعضهم عايش في بيئة ترى علمته كذي، بعضهم تربى كذي يا جماعة، بعضهم المجرم مو هو المجرم، قد يكون من حوله، بعضهم ضحية لتربية والدين سيئة، بعضهم للأسف أمه أو أبوه هم اللي دفعوه لهذه المرحلة من الانحراف، هو انحراف سلوكي. قد يقول لا والله أنا فيني هرمونات زائدة، وهي تقول أنا فيني هرمونات ذكورية وكذا وكذا. الأخطاء الطبية أو عفوا القضايا الطبية أو الانحرافات العضوية في بعض هؤلاء المنحرفين كما قرأت أنا في بعض الدراسات لا تتعدى 6 من 1000 فقط، 6 من 1000 حسب الدراسات العالمية، هذا يعالج طبيا. لكن البقية انحرافات سلوكية لها أسباب عديدة يجب أن تعالج، يجب الدولة أن توفر لهم مصحات، أطباء معالجين يعالجونهم، يجب على الأسر أن تنتبه على أولادها على ذرياتها، لأن هذا الرجل أو هذه المرأة مجرد التشبه يقع الإنسان باللعنة. ما بالكم بالتحول؟ معانا اتصالات، الأخ أحمد، تفضل أخوي أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو، أنا على الخط.
تفضل أخ أحمد.
أي نعم.
أنت أحمد، تفضل.
أي نعم أحمد.
أي تفضل أنت على الهواء.
أخ نبيل، إحنا بغيت أتكلم أنا يمكن باسم وايد ناس بنتحكى. إحنا ما نبي القانون ينشال، ما نبي، ما حد يعني يطلب اللي يبيه ويصير. إحنا بغينا تعديل، بغينا نطلع. والله العظيم يا أخ نبيل، لابسين عدل ملابسين عدل قاعد تصير فينا أسوأ الأشياء. لما نحن قلنا اللي قلنا بالداخلية، والله العظيم والله فوقنا وبذمتهم إن شاء الله، إحنا ما قاعد نكذب بشيء، هذا فعلا هالشيء قاعد يصير فينا. إحنا قاعد نتأذى، ما قاعد نتعالج. إحنا ما نبي سجن، نبي الناس تعالجنا. أنا واحد أول واحد راح أجي وتعالج إذا في علاج. إحنا ما شفنا شيء، إحنا شفنا الناس قاعد كتش وتتهم وتقول حيلكم فيهم وما أدري شنو، هذا كل حرام. إحنا ما فقين على العلاج، وما فقين إذا شفني في أسوأ حالاتي، أنا شكلي بنية مكياج سووا اللي تبونه، بس احنا قاعد اكثرنا
من تحت البيت. اخ احمد، اخ احمد، ممكن سؤال انت الان؟ اخ احمد عفوا اخ احمد دهشة. اخ احمد، انت الان مقتنع بان اللي قاعد تسوي غلط ومستعد انك تعالج؟
احنا مو غلط، انا ما قلت لك يعني ما حد راح يقول عن نفسه غلط. انا مريض، انا اشوف نفسي مريض، لو انا شايف ان اقدر اتعدل.
طيب انت مريض ومستعد انك تتعالج؟ مستعد انك تتعالج لو وفر العلاج لك في البلد انك ترجع احمد الحقيقي كما خلقك الله سبحانه وتعالى؟
مستعد؟ كلنا نبي علاج، كلنا نبي علاج، ما نبي سجن. حتى ما بقلبهم رحمة، أنا رفيجي الحين بالسجن قاطينا صار له سنة وشيء.
طيب شنو يعني ترى أنت في رأيك شنو العلاج اللي ترى أنت بالنسبة لك؟
هو العلاج جلسات نفسية، ما أدري. شوفوا يعني برا مسوي لهم مستشفيات كبار، إحنا هني حتى عيادة. والله العظيم يا أخ نبيل، الطب النفسي قام يطردنا، ورب الكعبة بالكويت الطب النفسي قام يطردنا.
يمكن ما وجد يعني استجابة فعلية منكم. أخوي أحمد، ممكن أسألك سؤال؟ ممكن أسألك سؤال؟ سؤال أنت ليش اتجهت لهذا الاتجاه؟ عفوا أخ أحمد،
انطرت من الباب، ما صارت ولا جلسة، شلون تبي تصير استجابة؟
طيب عفوا، ممكن أسأل سؤال خارج الموضوع شوية؟ أنت ليش اتخذت هذا الطريق؟
أنا من عمر كذي، من أول ما طلعت، من كل شيء حالي، من كل شيء، أنا عمري ما شفت نفسي صبي.
عفوا، اهلك كانوا ينادونك على انك احمد، انك صبي، واللي ينادونك على انك بنيه؟
احمد كانوا ينادوني احمد، بس الكلام غير يا استاذ نبيل، والفعل كان شيء ثاني.
شلون؟
غير اللي انا احسه شيء ثاني.
احساس فقط، احساس في الداخل انك انت مو ولد.
هذا هو، عمري ما حسيت نفسي 1% ان انا ذكر.
طيب هذا الكلام اللي قاعد تقوله عند الاطباء النفسيين ترى سهل علاجه، سهل علاجه. وعندنا استضفنا حتى احد الاطباء قبل فتره، قال هذا المرض لا اسم معين في في في, في العلم النفس او في الطب النفسي، بالامكان علاجه. ليش ما رحتوا عيادات نفسيه وعالجتوا نفسكم؟
المرض اسمه اضطراب الهويه الجنسيه. تدري ليش يا استاذ نبيل؟ لان انا واحد رحت مع اهلي حق عيادات هني، الطب النفسي طردني، رحت حق عيادات بفلوس. والله العظيم شفت ناس تبي فلوس ما تبي تعالج. ما شفت اي نتيجه، ما شفت يعني طيب. شنو شيء عبط.
والحل انتم قاعد تطالبون الان بالغاء القانون، والحل باعطاء حقوقكم، شنو الحقوق اللي تبونها؟ عفوا ممكن اعرف شنو الحقوق اللي تبونها؟
لا 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 لا، الحقوق مو بالصوره اللي الناس قاعد تتكلم والكومنتات اللي تنكتب بالجرايد. خافوا ربكم، ترى احنا عيال الكويت، احنا نبي علاج، احنا مرضى، ما نبي شيء ثاني.
تمام، تبي حقكم بالعلاج، مو تبي حقكم باثبات تحولكم صح؟
اخ نبيل، انا ادش السجن مرتين مجرم مع القتله وكذي لاني جنس وانا علاجي نفسي؟
لا اخوي احمد، انت اللي قاعد تسويه ترى مو شيء العادي اللي انت تظن انه واحد مثلا لابس قطره ولا لابس كبوس. لا يا احمد، انت قاعد تسوي شيء ترى يعني لا يقبل لا العقل ولا الاخلاق ولا الدين ولا العرف ولا العادات ولا اليوم القانون.
بدشداشتي بدشداشتي، شكلي ما في شيء، الملامح النعوميه هذه من الله فيني، ليش اركب دوريه وانطق واتمسخر؟
عفوا، الملامح النعومه اللي فيك انت ما تتخذ اي، عفوا اخ احمد، ما تاخذ اي ادويه ولا ولا عمرك اخذت هرمونات ولا عمرك ما يعني استخدمت مساحيق نسائيه؟ خلينا نكون صريحين.
انا استخدمت مساحيق نسائيه لان انا شفت نفسي بنيه.
طيب وهل استخدمت هرمونات بعد اخذت؟
لا هرمونات انا ما استخدمت، استخدمت كريمات، استخدمت اشياء هذه كلها على كبر، انا من عمر كذي.
انزين اخ احمد، انت يظهر انك تحتاج مثل ما تفضلت الى علاج نفسي، لانك انت تعترف بنفسك انك انت انسان مريض. انا اشكرك على هذا الاتصال الصريح منك. انا عندي دكتور مصطفى ابو السعد اللي استضفناه يعني في احدى الحلقات يراسلنا الان، يقول انا عندي 15 شخص الان ماشي الان في علاج هذه الفئه من الناس ومستعد، عيادته موجوده وعلاج مجاني. الدكتور مصطفى ابو السعد، انا انصحك اخوي احمد والمجموعه اللي وياك روحوا للدكتور مصطفى لعلاج مجاني، وقد نتعاون معه احنا ببرنامج علاجي لك وللفئه هذه. في النهايه اخوان، القضية تحتاج إلى علاج نفسي، علاج عضوي إذا كان هناك صحيح في أمراض لبعض الناس، تحتاج إلى أيضا قانون يطبق حقيقة. إحنا نبي مكان إصلاحي، ما نبي مكان إذا كان مثل ما قال أحمد ولا غيره إنه قاعد يعتدى عليهم، ترى هذه كارثة وزارة الداخلية لازم تحققين فيها. أنا اتهام مو مني، اتهام منظمة دولية على أرض الكويت قبل أسبوع نشرتها كل وسائل الإعلام أو بعض وسائل الإعلام، رجاء وزارة الداخلية حققوا في الموضوع. اما تكون التهمه ثابته وهذه كارثه عليكم، واذا مو ثابته ردوا بالادله يا جماعه. لازم القانون يطبق بحذافيره، مو يعني يعتدى عليهم ولا ينقطون في لا اماكن اصلاحيه. لازم اثنين، لازم في علاج نفسي والدوله تمشي في هذه القضيه، ولازم توفر مصحات، ولازم توفر اماكن للعلاج لهذه الفئه، ولازم في دراسات تربويه يا جماعه ليش قاعده هذه الفئه تزداد؟ خلينا نوقف امام يعني مد هذه الظاهرة وازدياد هذه الظاهرة. مدارسنا وين هي؟ وين دورها؟ إعلامنا وين دوره؟ يا جماعة يعني حتى مؤسسات الدولة الأخرى وين دورها في معالجة هذه الظاهرة؟ يفترض وزارة الإعلام والتربية والأوقاف والشؤون وغيرها من الوزارات كلها تتفق على الحد من هذه الظاهرة، لأن هذا الضحية الأخ أحمد ولا غيره قد يكون يعني هو نشأ في بيئة ما تربى، ما عرف الصح من الغلط، ما عرف الحلال من الحرام، ما عرف ان هذا مرض نفسي لازم يعالج منه منذ الصغر قبل ما يكبر. يا جماعة القضية خطيرة، وصل الى درجة انه تعتدي على حرية او حقوقنا او سمعتنا. منظمة دولية للأسف مشبوهة اليوم صارت في كثير من قضاياها وتكيلوا بمكيالين. هذا الموضوع قد نتواصل وياكم فيه في حلقات ان شاء الله بعدين مفصلة، نكون يعني نضع كل الاطراف فيها على سواء ونسمع من الجميع حتى نصل لحل ان شاء الله يحل هذه القضية. قبل ما انتهي، شفتوا موضوعين اليوم اللي تكلمنا عنهم، موضوع ثاني بالذات موضوع اخلاقي، يوجب علينا يا جماعة ان نوجد مجلس امة يحافظ على اخلاقنا، يحافظ على ديننا وعاداتنا الصحيحة وتقاليدنا الصحيحة، مجلس امة يخاف على مستقبل جيلنا، مجلس امة يخاف الله عز وجل في اموالنا واموال شعبنا، مجلس امة يعرف شلون ينمي البلد، مجلس أمة عنده عقلية متطورة تحمي البلاد وتطور في ظل تطور الآن عالمي. مجلس أمة نختار فيه الأصلح والأكفأ. تجمع دعاة الكويت وهو من أكبر التجمعات اليوم اللي في الكويت، الدعوية الإصلاحية، تجمع دعاة الكويت مسوي أكبر ندوة جماهيرية غدا في المنقف قرب نادي الساحل القاعة الفيصلية عند نادي الساحل، راح تشوفون الإعلانات باكر بعد صلاة العشاء، في أكثر من 10 من مشايخ الكويت ودعاة الكويت راح يتكلمون بكل جرأة بكل شفافية بكل وضوح لمن نصوت ومن ترشح أيها الناخب الدعوة أو الندوة هذه الأولى راح تكون فقط للرجال، راح تنقل إن شاء الله في بعض أجهزة الإعلام. الندوة الثانية قد يخصص إن شاء الله فيها مكان للنساء. لكن يا جماعة أنا أنصح الجميع اللي محتار، اللي متردد، اللي عنده صاحب مو عارف يصوت حق منه، أو للأسف يبي يصوت حق إنسان لأسباب خاطئة، أنا أرجو أن الكل يحضر هذه الندوة غدا الساعة 7:30 إن شاء الله في المنقف. نلقاكم إن شاء الله، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفاصيل الحياة لها زوايا عديدة الجوانب والقضايا، نطل على ما